يسر قناة أهل الحديث والأثر أن تقدم لكم هذه المادة.
وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
نعم. قوله رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعد أي بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، حيث بقي في مكة 13 سنة، 3 يدعو إلى التوحيد سرا و10 يدعو جهرا، كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات هو ابن 63. وقوله رحمه الله أمر بالهجرة إلى المدينة، وذلك ليتمكن صلى الله عليه وسلم من إظهار دينه. نعم.
والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
الهجرة لغة الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى، وشرعا كما عرفها المصنف رحمه الله بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة أنها من أبرز تكاليف الولاء والبراء. نعم.
والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
لما انتهى المؤلف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان النجدي التميمي رحمه الله من بيان معنى الهجرة، شرع في بيان حكمها وأن هذا الحكم ليس منسوخا، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وهذا من حسن التصنيف والترتيب خلافا لحال بعض الكتاب الذين يرغبون في الشيء دون التعريف به، ولذا تجدهم يحذرون من الشيء الذي يقولون به أحيانا بخلاف الراسخين من أهل العلم. واستدل ابن رحمه الله لذلك بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. استثنى الله عز وجل الذين عندهم عذر في ترك الهجرة، وهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون لهم فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة، وهم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم وتوعدهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذا استفهام تقرير أي قد تقر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، وقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات بل من الكبائر. انتهى كلام السدي رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال الضحاك يعني ابن مزاحم: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادم على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبا حراما بالإجماع. ومن الآيات الدالة على وجوب الهجرة وعظمتها قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا بيان في الحث على الهجرة والترغيب، وبيان ما فيها من المصالح، فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة، فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة، وفقرا بعد الغنى، وذلا بعد العز، وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، وفي العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك لعدم تمكنه من ذلك، وهو بصدد أن يفتن عن دينه خصوصا إن كان مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم، فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل، وكذلك ما يحصل له من سعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. واعتبر ذلك بالصحابة، فإنه لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم، وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس، وهكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة لرسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل، فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكمل العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم، رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله ألا يحرمنا خيرا بشر ما عندنا.
يسر قناة أهل الحديث والأثر أن تقدم لكم هذه المادة.
وأما النصوص في فضل الهجرة فمنها قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد سبق الكلام عن تفسيرها، ففي هذا بيان وقوع أجر المهاجر على الله. الثاني من فضائلها هدم الذنوب. عن أبي شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وفي سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنته منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: ما؟ قال: تشترط. تشترط بماذا؟ قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وهذا هو الشاهد من الحديث، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال أبو زكريا النووي رحمه الله: فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. الثالث من فضائل الهجرة مغفرة الذنوب. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حسن حصين ومنعة؟ قال: حسن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتوى المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. أخرجه مسلم في صحيحه. الرابع: الهجرة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الرابع من فضائل الهجرة: الهجرة استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الخامس من فضائل الهجرة صاحب الهجرة يقدمه في الإمامة عند صلاة الجماعة. عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. قال العظيم آباد رحمه الله هذا شامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، كمن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. السابع الهجرة عمل لا مثل له. عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. أخرجه النسائي. وقال الألباني في الصحيحة حسن صحيح. الثامن أيها الإخوة حق على الله أن يدخل المهاجر الجنة. عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أخرجه النسائي في الصغرى والكبرى وصححه الألباني رحمه الله تعالى. التاسع من فضائل الهجرة المهاجر في أول زمرة تدخل الجنة. الله أكبر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون يأتون يوم القيامة على باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة أوقد حسبتم؟ فيقولون بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. الله أكبر. أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. وقد توسعت أيها الإخوة في أدلة في فضائل الهجرة، وذلك فتحا للباب أمام إخواننا الكسالى في بلاد الكفار والذين يعيشون بين ظهرانيهم، وأنتقل إن شاء الله إلى حكم الهجرة في سبيل الله. وجوب الهجرة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني في الصحيحة. ومن الأدلة أيضا على وجوب الهجرة عن أبي نخيلة البجلي قال قال جرير رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وهذا الحديث أخرجه النسائي وصححه الألباني في إرواء الغليل.
يسر قناة أهل الحديث والأثر أن تقدم لكم هذه المادة.
من النقول عن العلماء في وجوب الهجرة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه المغني: الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب، أحدها من تجب عليه هو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الرجوع، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني من لا هجرة عليه هو من يعجز عنها، إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الثاني اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سئلت حفظها الله: لا يجوز في بريطانيا الجهر بالأذان في المساجد إلا في داخل المسجد، فهل المسلمون آثمون في ذلك لمتابعة القانون الإنجليزي؟ فأجابت حفظها الله: لا تجوز الإقامة في بلد يحال فيه بين المسلم وإظهاره شعائر الإسلام وإعلانها، فعلى من يستطيع الهجرة أن يهاجر منه إلى بلد يتمكن فيه من إقامة شعائر دين الإسلام وإعلانها، ويتم له التعاون مع المسلمين على البر والتقوى، ويكثر به سواد المسلمين، وسوف لا يعدم رزقا، فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن بقي في تلك الأماكن وأمثالها مما فيه حجر على المسلمين في إعلان شعائر دينه بعد قدرته على الهجرة منه فهو آثم. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الثالث من النقود عن العلماء سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، سئل رحمه الله: ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها؟ فأجاب رحمه الله: نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين، لا للدراسة ولا للسياحة، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكان الله عفوا غفورا. فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة، وهو قادم على إظهار دينه آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي، فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولي التوفيق. الرابع من النقول عن العلماء فضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. سئل حفظه الله: ما حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية بقصد السكنى والاستيطان فيها؟ فأجاب حفظه الله: الأصل أن السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز لمن لا يقدر على إظهار دينه، ولا يجوز إلا لضرورة كالعلاج وما أشبه ذلك، مع القدرة على إظهار الدين والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى، وأن لا يداهن ولا يماري في دينه ولا يتكاسل عن أداء ما أوجب الله عليه. أما السكنى فهي أشد، السكنى بين أظهر المشركين لا تجوز للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا إذا كان في إقامته مصلحة شرعية، كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لوجوده بين أظهر الكفار تأثير بالدعوة إلى الله وإظهار دينه ونشر الإسلام، فهذا شيء طيب لهذا الغرض، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دينه وتقوية المسلمين الموجودين هناك. أما إذا كان لمجرد الإقامة والبقاء معهم من غير أن يكون هناك مصلحة شرعية، فإنه لا يجوز له الإقامة في بلاد المشركين. ومن الأغراض المبيحة للسفر إلى بلاد الكفار تعلم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون كالطب والصناعة، مما لا يمكن تعلمه في بلاد المسلمين. ولا شك أيها الإخوة أن ترك الهجرة من بلاد الكفار له أضرار كثيرة. الأول: ضعف عقيدة الولاء والبراء، فتضعف هذه الشعيرة في قلبه شيئا فشيئا حتى تنعدم، فيجد نفسه محبا للكافرين، بل ينصرهم ويواليهم وينتصر لهم ويدافع عنهم ويبرز جرائمهم واعتداءاتهم ويبرر جرائمهم واعتداءاتهم ويبغض المسلمين ويعاديهم وينشر عيوبهم ومساويهم ويجد غضاضة في الانتساب إليهم، وهذا من أخطر وأشنع ما يصيب المقيمين بديار الكفر من المسلمين إلا من عصم الله ورحم. الثاني: توارد الشبهات حول الإسلام والمسلمين عليه بحيث لا يستطيع مجانبتها، هو يسمعها من أفواههم وفي إذاعاتهم وقنواتهم، ويقرأها في جرائدهم وصحفهم وفي مجلاتهم وكتبهم، فتتمكن منه وتؤثر على فكره شيئا فشيئا حتى يصبح أذنا صاغية لهم، يصدق كل ما يرمون به الإسلام والمسلمين، فيصير عنده ارتياب واضطراب في كثير من مبادئ الإسلام وأحكامه، وهذا والذي قبله بريد الكفر والعياذ بالله. الثالث: مرض القلب بل ربما موته، وبلالة الحس وضعف الغيرة الدينية لديه، حيث يألف المعاصي والمنكرات لكثرة مشاهدتها فلا ينكرها ولا يشمئز عند رؤيتها، وهذا يجره إلى الانحلال والتنيع ورمي المتمسك بدينه بالتشدد والتنطع. الرابع: تعرضه لفتن الشهوات المغرية، وذلك لتوفرها وتيسير سبلها وعدم استنكار وتقبيح مجتمع الكفار لها، وهذا إن صادف ضعف الوازع الديني فتك بصاحبه لا محالة، فينساق وراء الشهوات المحرمة ويقع في أوحالها صريعا قتيلا. الخامس من أضرار ترك الهجرة في سبيل الله وقوعه حتما في مخالفات شرعية لا يستطيع أن ينفك عنها، سواء في عمله أو في دراسته أو في حياته الاجتماعية أو غير ذلك، كتأخير الصلاة عن وقتها والتبرج والربا والمعاملات المحرمة والتعرض للمآكل الخبيثة إلى غير ذلك من المحرمات التي لا ينفك عنها، لأن حياتهم وقوانينهم مبنية على ذلك. الثالث البحث عن الرخص وتتبع الأقوال الشاذة بل التدين بزلات العلماء واستحداث أقوال لم يسبقه أحد بها، وهذه المفسدة نتيجة حتمية للمفسدة السابقة. السابع ضياع الهوية أو معالم الشخصية الإسلامية، وذلك بتغير اللسان والتفكير والعادات والمظهر لصعوبة تميز المسلم في تلك الديار فيتنازل شيئا فشيئا عن أمور دينه إلى أن يسهل عليه التنازل عما هو من أصل دينه، ومن لم يحصل منه ذلك حصل لذريته لا محالة.